بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. ما بعد، قال الإمام الشوكاني رحمه الله: فصل. وتجب الصلاة على الميت، ويقوم الإمام حذاء رأس الرجل ووسط المرأة، ويكبر أربعا أو خمسة. طيب، هذه الآن صفة الصلاة أو ما يتعلق بالصلاة على الميت. فقالت: وتجب الصلاة على الميت. صلاة على الميت واجب كفاية وليس فرض عين. أنا من واجبات قوله وتجب الصلاة أي وجوب كفاية ليس وجوب عين. إلا إذا كان مثلا لم يوجد إلا رجل واحد فدفنه ليس عنده أحد، فهنا يجب عليه أن يصلي عليه، أنا تعين عليه الصلاة. وإلا الأصل أنه فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين، مثل الغسل وكذلك التكفين، فلا بد أن يصلى عليه. وأما الصغير الذي لم يبلغ فأكثر أهل العلم على أنه من باب الاستحباب ليس من باب الوجوب. أنا صلى عليه ليست من باب الوجوب. كذلك أيضا السقط، إذا خرج، إذا سقط الحمل من المرأة بعد أربعة أشهر فإنه يصلى عليه من باب الاستحباب. وكذلك هكذا خمسة أشهر، ستة أشهر، أو خرج ميتا أيضا يصلى عليه، أو خرج حيا ثم مات، هذا من باب الاستحباب ليس من باب الوجوب. أما الوجوب فهو على البالغ، إذا مات الرجل أو المرأة البالغة فالصلاة عليهما واجبة. قال: ويقوم الإمام حذاء رأس الرجل ووسط المرأة. إذا أرادوا أن يصلوا، السنة أن الإمام يقوم حذاء رأس الرجل، معناه محادي لرأس الرجل، والمرأة في وسطها، والمرأة في وسطها. وهذا ما جاء عن أنس رضي الله عنه، معنى حذاء الرأس ما جاء في حديث العلاء، أن أنس رضي الله عنه جاء له بجنازة جنازة رجل فصلى فقام عند رأسه، فلما رفعت جنازة الرجل جاء له بجنازة امرأة فصلى في وسطها، أنا قام على وسطها. فقال له العلاء: يا أبا حمزة، أهذا موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرجل حيث قمت ومن المرأة حيث قمت؟ قال: نعم. قال العلاء: فاحفظوا فإنها سنة. قال العلاء: فاحفظوا فإنها سنة. أنا يحضهم على الحفظ على هذا الأمر، أنها سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء أيضا من حديث سمرة ابن جندب أنه قال: صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم على امرأة ماتت في نفاسها، ماتت في نفاسها، معنى ماتت وهي تلد، فقام النبي عليه الصلاة والسلام وسطها. وهذا هو السنة، خلافا لمن قال أنه يقف أمام الرجل والمرأة في وسطها. الصحيح أنه إذا كان رجلا يقوم حذاء رأسه، وإذا كانت امرأة يقوم وسطها. هذه السنة في صلاة الجنازة على الرجل والمرأة. قال: ويكبر أربعا أو خمسة. مسألة التكبير، تكبير الجنائز، الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، معنى جاء عن أكثر الصحابة، أنه كان يصلي أربعا، يكبر أربع تكبيرات. وجاء في صحيح مسلم في حديث زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي خمسة تكبيرات. وصلى علي أيضا على رجل خمسا فقال إنه من أهل بدر. وأما الزيادة على الخمس فهي خلاف بين أهل العلم هل هي ثابتة أم لا، وأكثر الأحاديث التي جاءت فيها لا تصح. أنا أكثر من خمس، أكثرها لا تصح، وإن قلنا أنها صحيحة معنى على كلام الشيخ الألباني رحمة الله عليه وهو إمام في هذا الفن فتحمل على التنويع، يحمل على جواز الزيادة، تحمل على جواز الزيادة عن أربع. فلهذا حتى جاء الخلاف عن الصحابة في عدد تكبير صلاة الجنازة، والذي استقر عليه كلام أهل العلم أنها أربع. وقال بعضهم ثلاث تكبيرات إلى تسع، لكن الذي استقر عليه كلمة العلماء أربع. وأما قول الإمام ابن عبد البر الذي أجمع عليه الأحاديث والفقهاء وأهل الفتوى بالأمصار أنها أربع على ما جاء في الحديث صحيح، وما زاد فهو شذوذ لا يلتفت إليه، وهذا غير صحيح، هذا الكلام ليس صحيحا، بل هذا قد صح كما قلنا في حديث زيد بن أرقم في صحيح مسلم أنها خمس. والصحيح كما قلنا الثابت أربع أو خمسا، هذا الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومن زاد فإن شاء الله تعالى لا معنى لا يبطل صلاته، لأنه قد ثبت عن السلف أنهم يكبرون أكثر من هذا، أن يكبرون خمسا وستا وسبعا. طيب قال ويقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة والسورة. أما التكبيرة معنى قراءة الفاتحة فهذا قد جاء في حديث ابن عباس عند البخاري أنه صلى جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وقال لتعلموا أنه من السنة، أو قال لتعلموا أنه سنة، وهذا أيضا قد رواه مسلم بنحوه. وجاء في رواية النسائي وعند أبي داود أنه قرأ بفاتحة الكتاب وسورة. وذكر السورة هنا الظاهر أنها شاذة، ذكر السورة شاذة لا تصح، والصحيح عدم ذكر السورة. ولهذا ذهب جمهور أهل العلم على أنها تقرأ الفاتحة، وقد جاء أيضا في حديث أبي أمامة وهو إسناده لا بأس به أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ الفاتحة، ولم يذكر السورة، فلهذا فالسورة لم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولو قرأ الفاتحة يكفي، قرأ الفاتحة يكفي. طيب قال ويقرأ بعد التكبير الأول الفاتحة وسورة، سورة كما قلنا لم تثبت. ويدعو بين التكبيرات بالأدعية المأثورة. أما الفاتحة ف فهي ركن عند جماعة عند أكثر أهل العلم، عند جمهور العلماء خاصة الشافعي وأحمد في المشهور عنه أنها ركن الفاتحة. والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام عند الشافعي ركن أيضا في صلاة الجنازة، وعند أحمد في المشهور عنه أنها ليست بركن. والظاهر أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ليست بركن، لأنه لم يثبت الأمر بها. فلهذا فهي مستحبة. ومن ثم أيضا من ركن من أركان صلاة الجنازة الدعاء، فقد جاءت الأحاديث بالأمر بالدعاء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إذا صليتم على الجنازة فأخلصوا الدعاء للميت. فالدعاء ركن من أركان صلاة الجنازة، وهذا الدعاء ممكن أن يكون في التكبيرة الثانية، ممكن أن يكون بعد التكبيرة الثالثة وكذلك الرابعة، وممكن معنى الثابت الذي هو لابد بعد التكبيرة الثالثة، بعد التكبيرة الثالثة يدعو. وقد جاءت أدعية عن النبي عليه الصلاة والسلام، منها أدعية عامة ومنها أدعية للأطفال، ثبت ذلك. ومما جاء حديث عوف بن مالك، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر له وارحمه واكرمه واعفو عنه إلى آخره. فيدعو بأي دعاء من هذه الأدعية التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولو دعا بغيرها للميت ما في شيء. لو قال مثلا: أفسح له في قبره، نور له في قبره، ومن هذه الأدعية ما في شيء. قال: ولا يصلى على الغال، وقاتل نفسه والكافر والشهيد، ويصلى على القبر وعلى الغائب. مسألة الصلاة، هل يصلى على الغال؟ الصحيح أنه يصلى. النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على الغال من باب الزجر فقط، من باب الزجر. وإن كان أيضا الحديث الذي جاء هو لا يصح، فيه رجل قال له أبو عمرو وهو مجهول. فلا يصح الحديث الذي في الغال، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على الغال في غزوة خيبر. وإن صح كما قلنا يحمل على أنه فعل ذلك للزجر، فعل ذلك للزجر. وأما قاتل نفسه فظهر لحديث جابر بن سمرة أن رجلا قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الصحيح أنه يصلى عليه ما دام أنه مسلم، وإنما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه زجرا زجرا. ولهذا استحب الإمام أحمد وغيره أن من كان قدوة للناس فإنه لا يصلي على مثل هؤلاء، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك الصلاة على من كان عليه دينا، يترك الصلاة عليه، فمن باب أولى غيره. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: صلوا على صاحبكم، يقول: صلوا على صاحبكم. وهذا يدل على أنه يجوز أن يصلى عليه، ولو كان غير جائز لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبه. فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك الصلاة زجرا، كان يترك الصلاة زجرا لهؤلاء. وهكذا أيضا أهل البدع، فمن كان له قدوة على الناس فله أن يترك الصلاة على أهل البدع أيضا، وإلا فالصلاة عليهم جائزة، لا كما قال بعضهم أنها لا تجوز. الصلاة على أهل البدع جائزة، يصلي على ميت من أهل البدع، لكن يترك، قد يتركه العلماء زجرا له، يتركه العلماء زجرا له. وأما الكافر فذلك معلوم بالقرآن، الله عز وجل يقول ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فالكافر لا يجوز أن يصلي عليه، بل من صلى عليه فهو آثم. وأما الشهيد فقد اختلفت الروايات في الصلاة عليه، وقول جمهور أهل العلم أنه لا يصلى عليه. وصلاة النبي عليه الصلاة والسلام لأهل أحد كالمودع لهم كما جاء في صحيح البخاري حديث جابر، قيل أن المراد أنه دعا لهم. وقد جاءت الأحاديث أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يصلي على شهداء أحد، وإنما صلى عليهم بعد 8 سنوات، أنه صلى عليهم في آخر حياته كالمودع لهم. هل صلى عليهم صلاة أو دعا؟ فالأصل أن اللفظ يحمل على معناه الشرعي، وهو الصلاة، أنه صلى عليهم صلاة جنازة، صلى عليهم صلاة جنازة. وهذا الله أعلم بهذا، وإلا فقد ترك النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة على كثير من الشهداء. فقد يقال أنه جائز. أنه جائز أن يصلى عليه. وأيضا كما قلنا الصبي أيضا يستحب الصلاة عليه، الصبي يستحب الصلاة عليه، ليست واجبة، الذي لم يبلغ. قال ويصلى على القبر وعلى الغائب. إذا كان مثلا وجد قبرا لا بأس أن يصلي عليه في القبر، إذا لم يدرك الصلاة عليه قبل أن يدخل قبره. لكن إلى متى يصلي عليه؟ فهذا في خلاف بين أهل العلم، منهم من قال إلى شهر، منهم من قال إلى 3 أيام، ومنهم من قال أكثر من هذا. والظاهر أنه إذا ما دام أنه رطب، أي معنى صلي عليه حديثا، فلا بأس أن يصلي عليه. أو أنه كان أحد أقربائه أو أحد تلاميذه أو شيخه فغاب عنه، أو لما مات لم يحضر فجاء، فله أن يصلي عليه. وإلا كما قلنا لم يأتي شيء يدل على التحديد، لم يأتي شيء يدل على التحديد. فمن العلماء من أطلق فقال مثل الإمام أحمد، قال ما دام أنه لم يأتي، معنى على معنى كلامه لم يأتي شيء يدل على أن التحديد، فهو جائز مطلق. من لم يصلي على الميت وعرف قبره صلى عليه، صلى عليه ولو كان بعد سنوات. ومنهم كما قلنا من حدد، لأن الحديث التي جاءت حديث ابن عباس الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبر رطب، رطب معناه أنه فيه ماء، لا زال معناه أنه قبر قريبا، فصلى عليه عليه الصلاة والسلام، أنا مر على هذا القبر فصلى عليه. وجاء أيضا أنه صلى على أم سعد وقد مر عليها شهرا، لكن هذا الحديث أخرجه الترمذي ولا يصح. ثم قال وعلى الغائب، أيضا صلاة على الغائب، صلاة على الغائب جاء فيها صلاة النبي عليه الصلاة والسلام على النجاشي. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على غائب إلا النجاشي، وإلا قد مات أناس من أصحابه في غير المدينة ولم يثبت أنه صلى على أحد منهم، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي إلا على النجاشي. ما السبب الذي جعله يصلي على النجاشي؟ فلهذا من هذا الحديث حصل خلاف بين أهل العلم. فهناك من العلماء كأبي حنيفة ومالك قالوا لا تشرع الصلاة على الغائب مطلقا، وقال أحمد والشافعي أنها مستحبة مطلقا، أنا يستحب أن يصلى على الغائب. وذهب جماعة من الشافعية كالروياني ومن الحنابلة كالقاضي أبي يعلى وكذلك أيضا ابن تيمية الجد، كذلك ابن تيمية الحفيد وغيره من العلماء جمعوا بين هذا وهذا، قالوا يجوز الصلاة على الغائب لكن متى؟ إذا لم يصلى عليه أو مات في بلد كفر ولم يعرف أنه صلي عليه. أنا متى يصلى عليه؟ إذا لم يصلى عليه أو مات في بلد كفر ولم يعرف هل صلي عليه أو لا. مثل النجاشي، النجاشي مات في بلاد كفر، نعم هو مسلم وهو حاكم البلاد لكنه كان إسلامه سرا، أنا لم يظهر إسلامه، لم يظهر إسلامه خوفا من النصارى، فهل صلي عليه؟ الله أعلم، لم يثبت هل صلي عليه أو لم يصلي عليه. فلهذا هذا القول هو أعدل الأقوال وهو الذي تقتضيه الأدلة، أن يقال أن من لم يصلى عليه يصلى عليه، أو أنه مات في بلد كفر لا يدرى هل صلي عليه أو لم يصلى عليه، أو مات في مغبة، أنا مثلا مات في البحر ولم يوجد له أثر، أنا بعض الناس مثلا يذهب إلى البحر يغوص في البحر ويموت ولم يظهر له أثر، أنا بعضهم لا يخرجهم البحر أو قد يخرجهم في مكان أو جاءت حوت ويأكلهم فلا يوجد له أثر، فمثل هذا يصلى عليه كذلك، فكل من عرف أنه لم يصلى عليه يصلى عليه، فهذا هو أعدل الأقوال في هذه المسألة. لأنه لو قلنا أنه يصلى على الغائب مطلقا على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الغائب، نقول أن هناك من قد مات كثيرا من الصحابة ولم يصلي عليه، لم يصلي عليه النبي عليه الصلاة والسلام، منهم في الحروب ومنهم في غير الحروب. أما في الحروب فممكن أن يكونوا شهداء، لكن في غير الحروب بعضهم مات مستضعف في مكة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى عليه. سعد بن خولة رضي الله عنه مات في مكة ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى عليه. المهم فبهذا يقال أنه من مات ولم يصلى عليه فيصلي عليه المسلمون غائب، أو مات ولا يدرى هل صلي عليه أو لم يصلى عليه. وأما ما يفعل مثلا إذا مات مثلا شيخ كبير أو رئيس دولة أو كذا يصلون عليه في كل المساجد، هذا ليس صحيحا وغيره لا يصلى عليه، فهذا التفريق لا يصح ولا دليل عليه. ممكن بعض المعاصرين أخذ دليلا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي، قال لأنه رجل مشهور وملك، لكن هذا فيه ما فيه الله أعلم. بعض أهل العلم المعاصرين يفتي بهذا، يقول إذا كان شيخ كبير أو ملك أو رئيس جمهورية وكذا لا بأس أن يصلي عليه صلاة غائب. طيب قال فصل: ويكون المشي بالجنازة سريعا، والمشي معها والحمل لها سنة، والمتقدم عليها والمتأخر عنها سواء. هذا الآن الفصل في المشي على الجنائز. والنبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه في الصحيحين في حديث أبي هريرة قال: من صلى على جنازة فله قيراط، ومن مشى معه حتى تدفن فله قيراطين. قيل: ما القيراط يا رسول الله؟ قال: مثل جبل أحد، أو جاء في رواية مثل الجبلين العظيمين. ففيه استحباب أولا الصلاة، وأيضا استحباب المشي خلف الجنازة. والذي عليه العلماء أن المشي الذي هو يدخل في هذا إما المشي، معنى المشي الذي يدخل في هذا المشي من البيت إلى المقبرة إلى المسجد مثلا، أو المكان الذي يصلى فيه. وإن كان مثلا مسألة المسجد هذه الصحيح أن الجنازة ما تصلى في المساجد، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بها في المصلى. وجاء حديث: من صلى في المسجد على جنازة فليس له شيء، معنى الظاهر أنه إن صح هذا الحديث، وإلا بعضهم يقول أنه منكر، ليس له شيء أي من الأجر الزائد، فليس له إلا أجر الصلاة. فالأفضل السنة أن تصلى في المصلى. طيب إذا قلنا إذا معنى يعتبر المشي من خرج من بيت الميت أو من المكان الذي يدفن فيه إلى المصلى، هذا يعتبر مشي، ويضاف أيضا المشي من المصلى إلى المقبرة، وهذا أولى. أنا وهذا أولى بالأجر، أنا من المصلى إلى المقبرة يمشي معه، وهذا التشجيع، وأيضا التشجيع يعتبر من بيته إلى المصلى كذلك، فيدخل فيه الأجراء، فيدخل فيه المشيان معا، يمشي معه من بيته، يشيعه من بيته إلى المصلى، ومن المصلى إلى المقبرة. وإن اكتفى بأحدهما وخاصة المشي إلى المقبرة فهو المقصود، والله أعلم. ولا شك أن من مشى من البيت إلى المقبرة أجره أكثر، أجره أكثر. طيب قال: ويكون المشي بالجنازة سريعا، أما السرعة فقد جاءت ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام: أشرعوا بالجنازة. وقال أبو بكرة لما توفي سعد بن معاذ: رملنا حتى تقطعت شسع نعالنا. رملنا، الرمل هو سرعة المشي بخلاف الخبب، الخبب هو الجري، بداية الجري، والرمل هو سرعة المشي. لهذا الرمل الذي يكون في الطواف ليس جري، بعضهم يجري وهذا خطأ، الرمل هو سرعة المشي. فهنا قال أبو بكرة لما كانت جنازة سعد بن معاذ قال: رملنا بها رملا حتى تقطعت شسع نعالنا. فالإسراع في الجنازة مستحب، يستحب الإسراع في الجنازة، حتى أن أبا بكرة لما رأهم يتباطؤون أخذ عصا معه وكان يضرب هكذا بالعصا حتى يقول لهم: اسرعوا، إنا كنا لنرمل بها رملة. يعني هذا المشي ما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والمشي معها والحمل لها سنة. المشي معها كما قلنا سنة، من البيت إلى المصلى ومن المصلى إلى المقبرة. والحمل لها سنة أيضا، حملها وهو يعتبر من التشيع. لكن هل ثبت شيء في فضل الحمل؟ لا، لم يثبت شيء. جاءت حديث لكنها لم تثبت، أنا جاءت حديث في الحمل لكنها لم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. منها هذا ذكره هنا: من اتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلها فإنه من السنة، ثم إن شاء فليتطوع وإن شاء فليدع. هذا الحديث لا يصح، وهو حديث منقطع. وأيضا كيفية الحمل لم يصح فيها حديث. أنا بعضهم يقول الحمل يكون تأتي عند الركن هذا ثم تتحول للركن هذا ثم تتحول للركن ثم تتحول للركن الخلف، هذا لم يثبت شيء معنى فيه. بعضهم يظن أنها سنة، فليس بسنة. لو مثلا حملت ركن واحد ما في شيء، لكنه أجر لأنه من التشيع، يعتبر ضمن التشيع. قالوا المتقدم عليه والمتأخر عنها سواء، لأن جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كانوا يمشون أمام الجنازة ويمشون خلفها. والأفضل المشي، الأفضل في التشيع المشي، ما يكون بشيء من الدواب أو السيارات. لكن إذا كان المكان بعيدا، إذا كان المكان بعيدا فالأفضل أن مثلا أحتاج إلى مركوبات ما في شيء، لكن المركوب لا يتقدم على الجنازة، لكن الماشي ممكن يتقدم على الجنازة. وأما الحديث الذي جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة، فهذا صحيح أنه مرسل، وصحيح أنه مرسل. وجاء حديث فيها أن الماشي يمشي خلف الجنازة وأمامها وعن يمينها وعن يسارها، كل ذلك جائز. وأما حديث ابن عمر كما قلنا كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يمشون أمام الجنازة، فهذا الصحيح فيه المرسل أنه مرسل الزهري، هو ضعيف. طيب، المهم أن الجنازة أو المشي يستحب، والأفضل تكون خلف، لكن لو تقدم ما في شيء. قال ويكره الركوب، جاءت حديث لكن أكثرها لا يصح، لا أكثرها لا يصح، معنى في النهي عن الركوب في الجنازة. قال ويحرم النعي، جاء حديث في النعي، حديث حذيفة، جاء حديث ابن مسعود أنه قال إياكم النعي فإنه من عمل الجاهلية، هذا الحديث لا يصح، هذا الحديث لا يصح. فيه رجل يقال له حبيب بن سليم العتبي وهو مجهول. وأيضا في إسناده أبو حمزة ميمون الأعور وهو أيضا ضعيف. وجاء أيضا من حديث حذيفة عند أحمد وابن والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النعي، وأيضا الصحيح أنه فيه ضعيف أو مجهول، وكذلك فيه انقطاع. أنا فيه بلال العبسي وروايته عن حذيفة منقطعة، أنا لم يسمع من حذيفة، فالصحيح أنه لا يصح، لا يصح حديث في النهي عن النعي. وإن صح هذا الحديث يحمل على نعي الجاهلية، يحمل على نعي الجاهلية. نعي الجاهلية أن الرجل إذا مات ركب رجلا آخر شيء من المركوبات ويمشي ويدور المنطقة ويرفع صوته بأن فلانا مات ويندبه كذلك، هذا الذي يفعل كذا ويفعل كذا ويفعل كذا، فهذا كان عن نعي الجاهلية، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. هذا حمله العلماء على هذا النعي، وإلا فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي، في الصحيحين في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه. وذكر ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد أن عروة بن الزبير قال أن أبا هريرة مر مسجدا من المساجد وقال: أيها القوم، إن أخاكم قد مات فاحضروا جنازته. فخرجوا. فلهذا أجاز العلماء كأحمد وغيره أن ينعى الميت لأجل الصلاة عليه، أن ينعى الميت لأجل الصلاة عليه. ينعى معناه كما قلنا ينادى بموته. النعي هو إيش؟ الإخبار بموت الميت. النعي هو الإخبار بموت الميت، فلا بأس أن ينعى الميت. وأما النياحة فهي محرمة، النياحة محرمة ولا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: النائحة إذا لم تتب يقام عليها سربال من قطران ودرع من جرب. أنا الدرع من جرب معنى من النحاس حتى يزاد الحريق فيها. فالنياحة محرمة، والميت يعذب بما نيح عليه كما جاء في الصحيحين. وأما البكاء، النهي عن البكاء فالمراد به النياحة، هذا صحيح أن البكاء المراد به النياحة. أما البكاء الذي دمع العين بدون رفع الصوت وكذا، هذا بكاء ما في شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. فمسألة البكاء ما في شيء، لو خرج صوت قليلا ما في شيء، لكن الصياح هذا الذي لا يجوز، الصياح بالبكاء هذا الذي لا يجوز، وهو النياحة، وهو من فعل الجاهلية. وقد جاء في حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. الصالقة هي التي ترفع صوتها بالبكاء، والحالقة هي التي تحلق رأسها، والشاقة هي التي تشق ثوبها. وأما قوله لا تتبعه بنار، صح ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي موسى أنه قال لما حضرته الموت قال: لا تتبعوني بمجمر. فقالوا له: أو سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: نعم، من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلهذا لا يجوز أن يتبع بمجمر. أما إذا كان الضوء معنى ضوء لأجل الناس هذا جائز، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر أنه وجد النبي صلى الله عليه وسلم وعنده نار في القبر، نار لأجل الضوء. فإذا كان لأجل الضوء ما في شيء، أما نار تتبع الجنازة فلا. قال رحمه الله: ويحرم النعي والنياحة واتباعها بالنار وشق الجيب. شق الجيب، الجيب معنى مكان الصدر تشقه، والدعاء بالويل والثبور: يا ويلي يا ثبوراه، كذا من هذه التي كان يفعلها الجاهلية. وهذا قد جاء في الأحاديث المتكاثرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها حديث عبد الله بن مسعود قال إن النبي صلى الله عليه وسلم برئ، أو قال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. ضرب الخدود معناه تضرب خدها المرأة، وشق الجيوب كما قلنا تشق ثيابها، والدعاء بدعوى الجاهلية مثل: يا ويلا يا ثبورا، كذا من هذه الأشياء الجاهلية. قال ولا يقعد المتبع لها حتى توضع. هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا 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 يقعد تابع الجنازة حتى توضع، وثبت ذلك في الصحيحين في حديث أبي هريرة وغيره، وجاء أيضا من حديث ابن عمر إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع. ومر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فقام، فقالوا يا رسول الله إنها جنازة يهودي، فقال إن للموت فزعا. لكن جاء في حديث علي في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في الجنازة ثم قعد، وجاء بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أمرنا بالقيام في الجنازة ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس. هل مراد مطلقا في كل جنازة أم المراد في جنازة معينة؟ فالظاهر من الروايات أنها أنه حكم عام، أنه كان يقوم ثم جلس. فبعض أهل العلم قال أنه منسوخ، أنه منسوخ، وبعض أهل العلم قال لا، وإنما يحمل القيام على الجواز والجلوس على الجواز، الأمر جائز كله. وبعضهم قال أنه يحمل على الاستحباب، وأن الجلوس رخصة، وأن الجلوس ما في شيء مباح، والقيام مستحب، والأمر إن شاء الله سهل، لو قام الإنسان للجنازة ما في شيء، وإن جلس قبل أن توضع أيضا ليس فيه شيء. أنا بعض الناس يجلس قبل أن توضع، لا بأس، أنه لا ينكر عليه. لهذا ذهب أكثر السلف على هذا كما ذكر غير واحد من العلماء. بقي نأخذ هذا. قال فصل: ويجب دفن الميت في حفرة تمنعه من السباع، ولا بأس بالضرح واللحد أولى، ويدخل الميت من مؤخرة القبر. هنا قال يجب دفن الميت في حفرة تمنعه من السباع، هذا باتفاق أهل العلم أنه لابد أن يحفر له حفرة تمنعه من السباع، وأيضا لا تخرجه السيول وغيرها، يكون في حفرة عميقة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفروا وأعمقوا وأحسنوا وأوسعوا فأنا لابد من التعميق. وإيش الضابط؟ أنه لا يستطاع السباع أن تحفر، والكلاب كذلك، لأن لو راحت الكلاب رائحة الميت لا حفروا في ذلك المكان، لكن إذا كانت عميقة ما يستطيعون. وأيضا يضعون لها اللبن، حتى لو حفر مثلا سبع ما يستطيع أن يحفر اللبن. قال ولا بأس بالضرح واللحد أولى. الضرح هو الشق الذي يكون في الوسط يسمى ضرح، واللحد هو الذي يكون في أحد الجوانب، اللحد يكون في أحد الجوانب يسمى لحد لأنه مائل. الإلحاد هو الميل، إلحاد ولحد، فهو بمعنى الميل. والسنة هو اللحد. جاء حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللحد لنا والشق لغيرنا، اللحد لنا والشق لغيرنا، وهو حديث أيضا صحيح الشيخ الألباني. وجاء أيضا أن أبا طلحة كان يلحد، أبا طلحة سهل بن زيد الأنصاري كان يلحد، وأن أبا عبيدة كان يضرح، لكن هذا الحديث فيه ضعف. وما جاء في حديث أنس أنهم لما مات النبي عليه الصلاة والسلام بعثوا إلى من يحفر قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا أن من الناس من يلحد، عندنا من يلحد ومنا من يشق، فقالوا بعثوا إلى هذا وهذا، من أتى الأول فهو الذي اختاره الله لنبيه، فأرسلوا إلى هذا وهذا فجاء الملحد. لكن هذا الحديث جاء من طرق، من طريق ابن إسحاق، أنا ابن إسحاق ذكره من ثلاث طرق وكلها طرق واهية، والظاهر أن ابن إسحاق اضطرب في هذا الحديث. طيب، أما حديث اللحد لنا والشق لغيرنا فهو حديث لا بأس به، أنا لا بأس به شواهد، وقد صحه الشيخ الألباني أيضا. فهو أولى من هذا الحديث، اللحد لنا والشق لغيرنا، فيدل على استحباب اللحد. ولكن إذا كان الأرض مثلا ما يستطاع فيها اللحد لا بأس من الشق. أنا بعض الأراضي مثل عندنا هنا في مقبرة عبد الرحيم، هذه يصعب الشق لأن الطين تنزل دائما، عن التراب رطب ينزل دائما، ما يستطاع يعمل لحد، فلا بأس أن يعمل شقا. طيب، قال ويدخل الميت من وقر القبر، هذا أيضا سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، أنه أن الميت يدخل من قبل رجلي القبر، من قبل رجلي القبر، رجلي القبر معناه مكان الموضع الذي توضع فيه الرجلين، فيدخل الميت من هناك ويقال بسم الله وعلى ملة رسول الله، أنه يقال بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، يدخل من قبل رجليه برأسه، أنا يأتي بالرأس ويدخل من قبل رجليه ثم يوضع في القبر، فهذه السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال ويوضع على جنبه الأيمن مستقبلا، وهذا كما قلنا متفق عليه لا خلاف فيه بين العلماء، كما ذكر ذلك غير واحد من أهل العلم، لا خلاف بينهم أنه يستقبل القبلة، يستقبل القبلة في موضع القبر، يستقبل القبلة في موضع القبر. طيب، قال معنى يوضع على شقه الأيمن ويستقبل القبلة، معنى ما يجعل هكذا على ظهره، هذا خطأ، بل يجعل على جنبه ويجعل رأسه، معنى إذا كان القبلة عندنا هكذا يوضع هكذا عشان يكون مستقبل القبلة وعلى شقه الأيمن، هذا ثابت في السنة والذي اتفق عليه الأمة، اتفقت عليه العلماء ومشى عليه المسلمون منذ ذلك الزمان. قال ويستحب حثو التراب من كل من حضر ثلاث حثيات، هذا الحديث جاء عند ابن ماجه وغيره، وهو إن شاء الله تعالى حديث حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر ميت وحثى عليه ثلاث حثيات، أنا جاء من حديث أبي هريرة وغيره، وهو إن شاء الله تعالى حسن، فلا بأس مع أن يأخذ ثلاث حثيات، وإن ساعدهم في القبر فهذا أفضل، هذا أفضل. قال ولا يرفع القبر زيادة على شبر، أنا هذا الشبر لماذا؟ لأجل أن يعرف أنه قبر، لأجل أن يعرف أنه قبر، وإلا الأصل هو التسوية، لكن التسوية ليس على تمام الأرض ولكن ترفع شيئا، وقد قال بعض أهل العلم أنه يسويه معناه بالأرض، وهذا جاء في حديث فضالة بن عبيد أنه كان يسوي، قال ثم قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بتسوية القبر، لكن قال العلماء أن الرفع هذا ليس لأجل التباهي والاشتهار، وإنما لأجل أن يعرف أنه قبر، وعلى هذا مشى العلماء وأكثر أهل العلم مشوا على هذا أنه يرفع قدر شبر، حتى ذكر بعضهم أنها سنة، لكن لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما وجد قبره هكذا مسنما ومرفوع قليلا، مسنما ومرفوع قليلا، على أنه رفع لأجل أن يعرف أنه قبر. وأما البناء وغيره فهو لا يجوز كما سيأتي. قال: والزيارة الموتى مشروعة، لحديث بريدة ابن الحصيب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فزيارة القبور مستحبة، على زيارة القبور جميعا، مو قبر واحد مثل الآن يعملون صوفيا قبر واحد وبقية القبور لا يزورونها، وهذا خطأ، وإنما المراد زيارة القبور جميعا، يسلم عليهم ويدعو لهم، هذا الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله في الزيارة. قال: ويقف الزائر مستقبلا للقبلة، ولم يثبت شيء في هذا، لكن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لما كان يذهب البقيع يستقبل القبلة، وهذا الأفضل الذي استحبه أكثر أهل العلم، أنه لا يستقبل القبر وإنما يستقبل القبلة في الدعاء ويدعو لهم. قال طيب، قال: ويحرم اتخاذ القبور مساجد، لما جاء في حديث عائشة وابن عباس وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فاتخاذ القبور مساجد هو بثلاثة أمور، أنا كيف يتخذ القبر مسجدا؟ بثلاثة أمور: إما أن يجعله مكانا للصلاة، يجعل القبر مكانا يصلي فيه أو يصلي إليه، أو يصلي إليه، أو يبني المسجد لأجل التبرك بهذا القبر لأجل أن يصلي فيه، يبني مسجدا فوق القبر لأجل الصلاة فيه تبركا بهذا القبر. فهذا الثلاث الأشياء، ومنهم من ذكر غير ذلك، أن اتخاذ القبور مساجد أي مكان للصلاة. قال: وزخرفتها، أنا زخرفت القبور، وتسريجها والقعود إليها، لم يثبت في التسريج ولا الزخرفة شيء، لكن يقول معنى المؤلف أنها تعتبر من البدع، التسريج إن كان باعتقاد فقد يؤدي إلى الشرك، أنا اعتقاد أن هذا مثلا السراج ينتفع بينه الميت، أنه مثلا يخرج من قبره، أو أنه يضيء له، أو أنه كذا، وإن اعتقد شيء من أعظم من ذلك فقد يؤدي إلى الشرك، وإلا فهو بدعة، عن التسريج في المقابر بدعة. والقعود عليها، القعود لا يجوز أهل النبي صلى الله عليه وسلم أن يوطى القبر أو يجلس عليه، في حديث أبي مرثد المغبي أبي مرثد الغنوي: لا تصلوا على القبور ولا تجلسوا عليها. وقد حمل هذا لا تجلسوا عليها الحنابلة وغيرهم على أن المراد لا تجلسوا عليها أي لا تجلسوا على القبر، وحملها بعضهم على لا تجلسوا عليها أي على التغوط، أي لا تتغوطوا فيها، معنى جلوس للغائط، وهذا لم يأتي صريحا في الحديث، وإنما نهى عن الجلوس في القبور. وأما التغوط فلا شك أنه لا يجوز، وقد جاء في حديث عقبة بن عامر: لأن أتغوط في السوق أو أتغوط في المقابر، أو قال: لا أبالي تغوطت في السوق أو في المقبرة، لا أبالي تغوطت في السوق أو في المقبرة. فهذا الحديث ثبت مرفوعا وموقوفا على عقبة بن عامر. فدل على أن التغوط ما يستطيع أحد أن يتغوط في السوق أمام الناس، هذا شيء عظيم. فكذلك أيضا في المقبرة لا يجوز، أيضا في المقبرة. قال: وسب الأموات، في البخاري: لا تسب الأموات لكي لا تأذوا الأحياء، أو أقصد لا، هذا الحديث لا يصح، لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، هذا في البخاري: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، أنا خلاص قد ذهب زمانهم، لا تسبوهم، قد ذهبوا وذهبت أعمالهم. فادعوا، معنى الإنسان أنه يدعو لهم ويستغفر لهم لأنهم يحتاجون إلى ذلك. قال: والتعزية مشروعة. التعزية جاء فيها حديث: من عز مصابا فله مثل أجره، وهذا الحديث ظهر أنه صحيح، فيه فضيلة التعزية. وهذه التعزية سواء كانت في المسجد أو مكان الصلاة، صلاة على الميت، أو كان عند القبر، أو كانت في بيته، فكل مكان يكون تعزية. أما تخصيص مكان للتعزية فهذا خطأ، إلا أن بعض العلم أجاز التعزية في المقابر مثل هذه الأزمان، ما جاءت فتوى عن الشيخ بن باز واللجنة الدائمة وأيضا غيرهم العلماء قالوا بجواز التعزية في المقابر هذه الأيام، لكن ليس المراد تخصيصها، لكن من حضر الجنازة فعز في المقبرة ما في شيء. لماذا؟ قالوا لأن، قال الشيخ بن باز، لأن الناس الآن قد تباعدوا فقد يستحيل تلاقيهم، فلهذا لو عزوا في المقبرة ما في شيء. طيب، أما يجعلون عزاء في المقبرة وعزاء في البيت وعزاء في كذا، هذا خطأ. العزاء واحد، إما في المقبرة أو في البيت أو في المكان الذي يتفق معه أنا يلاقيه، فليس هناك مكان للتعزية. وهل التعزية لها أيام محددة؟ لا، لم يثبت أيام محددة للتعزية. بعضهم يقول بعد 3 أيام، لا، التعزية ليست فيها 3 أيام، الإحداد 3 أيام، لكن التعزية لو رآه مثلا بعد 10 أيام ما في شيء يعزيه. والدليل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما مات جعفر بن أبي طالب ترك أولاده 3 أيام ثم جاءهم معزيا لهم، أنا بعد 3 أيام جاء وقال: أين أبناء أخي؟ فجيء قال عبد الله بن جعفر: فجيء بنا كأننا أفرخ، أنا حطاط مرة. قال: ما لأبناء أخي هكذا؟ فقالت أسماء: كأنهم تصيبهم العين يا رسول الله. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: استرقي لهم. وقال لما جيء بهم قال: أما محمد فقد أشبه أبانا أبا طالب، أنا جعفر هو ابن أبي طالب، محمد معنى جده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما محمد فقد أشبه أبانا أبا طالب، وأما جعفر وأما عبد الله فقد أشبه خلقي وخلقي، قد أشبه خلقي وخلقي. وثم دعا لعبد الله قال: اللهم بارك له في صفقة يمينه. ولهذا عبد الله بن جعفر كان من أبرك الناس في المدينة، أنا كان من أبرك الناس، من يتربى عند علي بن أبي طالب، وكان تاجرا ورجلا خيرا من خيار أهل المدينة، من خيار أهل المدينة، حتى يضرب به المثل في التصدق والمسامحة، وفي أيضا كذلك السماحة والجود، حتى قيل أنه أجود الناس، نقيل أن أجود الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عبد الله بن جعفر، حتى أنه نقل بعض أهل التاريخ حكاية أنه قيل من أجود العرب أنا في زمن التابعين، هل هو عبد الله بن جعفر؟ هو صحابي عبد الله بن جعفر، صحابي صغير، أو أوس الأعرابي أو الحسين بن علي؟ أنا كأنه اختبار، يرون منهم على هذا. أنا كلهم أناس من أهل الجود والكرم، أوس الأعرابي، وأوس معنا أنصاري، وعلي بن الحسين، وعبد الله بن جعفر، كانوا من أكرم الناس. والمهم صار مثل الامتحان ففاز فيه أوس الأعرابي، أنا فهو دفع بشيء لم يكن معه إلا هو. أنا جاء رجل يطلبه ومعه ناقة يمشي بها، فقال والله ما معي إلا هذه الناقة فخذها، وهو ليس معه شيء يمشي به في الطريق، وأعطاه الناقة. طيب، قال والتعزية مشروع، وكذلك إهداء الطعام لأهل الميت. أنا يهدى معنى يستحب أن يعطى أن يهدى لهم طعاما، وجاء حديث في ذلك أنه في الحديث قال اعملوا لآل جعفر طعاما فإنهم أتاهم ما يشغلهم، لكن هذا ما ثبت صحيح أنه لا يصح. وجاء حديث أيضا أن فيه حديث جرير بن عبد الله البجلي قال كنا نعد إعداد الطعام واجتماع الناس عند الميت من النياحة، من النياحة، لكن هذا الحديث ليس هكذا سياقه، وإنما سياقه المراد به الاجتماع، الاجتماع في الميت والحزن، وأيضا تسمية الطعام للحزن. والمهم أن هذا الأمر الأفضل أن لا يفعل، عن الاجتماع في بيت الميت للعزاء، إلا من كان من لم يعزي، أما الجلوس للعزاء فهذا لم يثبت، ومن اعتقد استحبابه فهو خاطئ، وأيضا كذلك يعتبر بدعة. وأما من لم يعتقد ذلك وإنما يقول هذه عادة وكذا، فالأفضل عدم فعلها، خاصة أيضا إعداد الطعام لأهل الميت وعزومة الناس معناه والاجتماع لأجل الطعام. أنا يعزم هذا وهذا وهذا ويأتي، هذا يعتبر من البدع إذا كان يعتقد أنه سنة، وإن كان من العادات فالأولى عدم فعلها، إلا من كان نزل عنده ناس من بلاد بعيدة، مثلا إنسان مات وأراد الناس أن يعزوه من أهله، من أقاربه، من أصحابه، جاءوا من أماكن بعيدة وجاءوا إلى البلد، فلا شك أنه لا يستطيع أن يترك ضيوفه بدون طعام، وإن كان هو مشغولا بموت صاحبه أو أهله أو قريبه، لكنه لابد أنه سيعدد لضيوفه طعاما، فهذا لا بأس أنه يجعل طعاما لأجل الضيوف، ولا بأس أنه لو عزم أناس من أقاربه وكذا. أما الوليمة الكبيرة وكأنها عرس معنى يعزم أهل البلد كلهم وكذا، فهذا خطأ. وإن كان بعض أهل العلم من المعاصرين كشيخنا مقبل رحمة الله عليه يقول هذا من عادات الناس ليس من الدين، أنا يجوز هذا. أما الشيخ ابن باز والشيخ العثيمين والشيخ صالح وغيرهم من علماء المملكة كلهم يقولون أن هذا من البدع، أن هذا من البدع، لكن التفصيل أولى، التفصيل أولى. من اعتقد أنها سنة أو أن فيها أجرا فهذا بدعة، ومن قال أن هذا عادات اعتاد الناس عليها ما في شيء، يعملها لأجل أنها عادة، لكن الأولى تركها. طيب إن شاء الله تعالى نكتب هذا.